بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وما زلنا مع مشهد نذر امرأة عمران لمولودها وقبول الله سبحانه وتعالى هذا النذر. وكنا قد وقفنا في مجلسين سابقين مع فوائد عديدة، ووقفنا مع قرابة 30 فائدة من قول ربنا سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ونواصل في الفوائد والهدايات والعبر والحكم والعظات من هذا الموقف وهذا المشهد. الفائدة 31، قول ربنا سبحانه وتعالى: قالت هو من عند الله. العظماء وأصحاب المقامات العالية يضيفون النعمة إلى المنعم، وهذه صفة ملازمة للقدوات وللأصفياء والأتقياء والعظماء، بأنهم لا يرجعون النعم والمنن والمزايا والخصائص والهبات التي يمنحهم الله سبحانه وتعالى إياهم، لا يرجعونها إلى أنفسهم ولا إلى ذكائهم ولا إلى حنكتهم ولا إلى جدهم واجتهادهم، بل يرجعونها إلى الله سبحانه وتعالى. قالت هو من عند الله، عندما سألها زكريا عليه السلام عن هذا الثمر وهذا الرزق. ومر معنا سليمان عليه الصلاة والسلام مع النملة عندما قالت قولتها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وكذلك لما رأى سليمان عليه السلام بين يديه عرش بلقيس حاضرا، ماذا قال؟ قال: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. ما قال هذا بقوة جنودي ولا بعقليتي ولا بذكائي ولا بخوارق العادات التي عندي أبدا، قال: هذا من فضل ربي. وهكذا، وبالمقابل أصحاب الكبر والفخر أهل الغرور يرجعون وينسبون المزايا والخصائص التي عندهم لأنفسهم. قال: إنما أوتيته على علم عندي. بين الله سبحانه وتعالى وحكى عن قارون، قال: هذا المال الذي عندي، قال: أوتيته على علم عندي، أنا بذكائي هذا وبقوتي وباجتهادي وبحسن تسويقي وبحسن إدارتي حصلت كل هذه الثروات. كذلك من الفوائد قول الله عز وجل: قالت هو من عند الله، بيان أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كان لها سبب. لما دخل زكريا عليه السلام على مريم عليه السلام ووجد عندها هذا الثمر، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى علم صدقها وأنها مولودة مباركة لما رزقت هذه الكرامة ولما منحت هذا الرزق وهذا الثمر. فهنا بإمكانها أن تقول: هذا لأنني عابدة ولأنني مباركة ولأنني بنت المرأة الفلانية ولأن والدي كذا، مع أن هنالك أسباب الله سبحانه وتعالى يعطي بحكمة وبعلم، وهنالك أسباب. ولكن ماذا قالت؟ أرجعت هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، في إشارة إلى أن الأشياء وإن كان لها سبب فإن الكبار يضيفونها ويرجعونها إلى الله سبحانه وتعالى. فما قالت هذا بسبب طاعتي وببركتي وغيرها من الأسباب، قالت هو من عند الله. كذلك من الفوائد في مواطن النعم والخيرات: لا تغفل عن الدعاء والسؤال. لما دخل زكريا ورأى مريم عليها السلام قد رزقت هذا الثمر وهذا الرزق العظيم الذي هو فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، لما رآه هذا الموقف قال سبحانه بعد ذلك وستأتي معنا: هنالك دعا زكريا ربه. هذا الموطن موطن نعمة وموطن منة وموطن اعتزاز وموطن شكر لله سبحانه وتعالى. في مواطن النعم وفي مواطن المسرات وفي مواطن الأفراح وفي مواطن إغداق الله سبحانه وتعالى على عباده من خيراته ومن بركاته ومن رزقه ومن عموم المنافع للناس، الإنسان في هذه المواقف نتيجة لانشغاله بالفرح وبالسرور وبالرضا بهذا الرزق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، فإنه قد يغفل عن الثناء وقد يغفل عن الشكر ويغفل عن الدعاء وعن السؤال لله سبحانه وتعالى بالمزيد. فلذلك في مواطن النعم ينبغي أن يستحضر العبد الدعاء والسؤال لله سبحانه وتعالى، لأن الغالب هو النسيان والانشغال بهذه النعم والمسرات. كذلك سليمان عليه السلام لما رأى هذه النملة تكلمت وهذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. وكذلك لما رأى عرش بلقيس كما ذكرنا قبل قليل، وهذه الفائدة تؤخذ من هذا المشهد. كذلك قول الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الرزق والأماني المحققة تلمسها في مواقع السجود. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب. ماذا كانت تفعل في المحراب؟ مريم عليها السلام العابدة الساجدة الراكعة القانتة المخبتة الخاشعة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكان حالها على الدوام هو التعبد والركوع والسجود. فليلتمس وليتلمس العبد الأرزاق والأماني في مواضع السجود. قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، إذن وجده في موضع عبادتها. هنا قال: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بقدر اليقين، بسعة خزائن الله يكون الإقبال على الدعاء. كلما أيقن العبد بأن الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد وخزائنه ملأ ويعطي في الليل والنهار ولا يخشى الإقلال ولا يخشى نفاد ما عند الله سبحانه وتعالى، كلما أيقن العبد بهذا المعنى فإنه يكون أدعى لإقباله على دعاء الله سبحانه وتعالى. كما أن الفقير كلما أيقن بما عند الأغنياء من الأموال وأيقن بأنهم سيلبون طلبات هذا الفقير، فإنه يتشجع ويتحفز للطلب منهم. وكذلك يشير إلى هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فكلما كان عند العبد اليقين بعطاء الله واليقين برزق الله واليقين بإمداد الله سبحانه وتعالى لعبده، كلما كان إقباله على الدعاء أشد وأحرص. قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أعظم الشكر لرزق الله تعالى معرفة العبد بأنه من الله تعالى. هذا أعلى مراتب الشكر، أن يعرف العبد بأن هذه النعمة وهذا الرزق هو من الله سبحانه وتعالى. ماذا قالت؟ إن الله يرزق من يشاء، فأرجعت هذا الرزق لله سبحانه وتعالى. وهذه أعلى مقامات ومراتب الشكر، أن تعلم وتعرف ابتداء بأن هذا من الله سبحانه وتعالى. إنما يشكر رزق الله من أخذه من الله سبحانه وتعالى. الذي يوقن بأن هذا من الله فإنه يشكر المنعم ويشكر من أعطاه هذه النعمة. وهذه أفادها البقاعي في تفسيره نظم الدرر. قول الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب، ثم المشهد الذي بعدها قال: هنالك دعا زكريا ربه. فيها فائدة، زيارة ومجالسة الصالحين تذكر وتدفع للعمل الصالح، وبالمقابل مجالسة وزيارة أهل المعصية والفسق والفجور تذكر بالمعاصي وتذكر بالفجور وتذكر بالخطايا وتذكر بطرق ووساوس الشيطان، بينما زيارة الصالحين وتعاهدهم ومجالستهم تذكر بالعمل الصالح. لما دخل عليها زكريا المحراب، مريم امرأة صالحة، المحراب مكان صالح لا يحضره إلا أهل الصلاح، لما زارها ولما دخل عليها بعد ذلك هنالك أي في هذا المكان دعا زكريا ربه، تحفز وكان دافعا له لأن يعمل ولأن يثبت على الصلاح. قول الله عز وجل: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، جاء بصيغة المضارع المستقبل، فالمضارع يدل على التجدد والاستمرار، فرزقك مكتوب ونازل. قالت: إن الله يرزق باستمرار من يشاء بغير حساب، فالرزق مكتوب ومحتوم ومستمر. مهما حف بك من الأحبة تذكر أن الله أقرب منهم، فلا تعلق قلبك إلا به. تأمل، كانت رعاية مريم عليه السلام في بيت زكريا، ونشأت في بيت نبوة وأحبها وقام برعايتها، وكذلك كانت امرأة قانتة صالحة نشأت نشأة مستقيمة في كنف زكريا عليه السلام، وهذه رعاية من الصالحين لامرأة صالحة. ولكن مهما أحاط بك وحف بك من أهل العلم والصلاح والاستقامة، ومهما كان قربهم منك، فلا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى. ما قالت له مثلا: هذا بسبب بركة متابعتك ومعاهدتك لي، لأنك نبي ولأنك صالح ودعوتك مستجابة. أبدا، أرجعت هذا الأمر وعلقت قلبها بالله سبحانه وتعالى. قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، مهما يسر الله سبحانه وتعالى لك من الأسباب التي تعينك على الثبات على الصلاح والاستقامة، وجعل لك صحبة طيبة ورفقة صالحة، فلا تعلق قلبك بهم مع حرصك على أن تستمد منهم الخير والمشورة والنصيحة والصلاح، ولكن علق قلبك بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. من لطف الله بعبده ورحمته به أن ييسر له النشأة في بيئة صالحة، هذا من ألطاف الله سبحانه وتعالى ورحمته وإكرامه وإحسانه لعبده، أن ييسر له بيئة صالحة ومكانا فيه نشأة أهل الاستقامة وأهل الصلاح، وهذا يؤخذ من هذه الآية كذلك. قول الله عز وجل: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، حتى تتعود مريم على ما هو أعظم، هو ولادة عيسى عليه السلام. لأن سياق هذه الآيات ذكر امرأة عمران، ثم موقف مريم عليه السلام، ثم بعد ذلك سيكون التفصيل في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر وهو وجود الرزق، وأن الله سبحانه وتعالى أراد من مريم عليه السلام أن توقن بأن لطف الله سبحانه وتعالى وأن رعايته ومعيته معها ستكون في هذا الموقف، وموقف أشد منه صعوبة، وهو موقف ولادتها لعيسى عليه السلام، حتى لا تتفاجأ بما هو أعظم من وجود هذا الثمر، هو ولادة عيسى عليه السلام بلا أب. هنا قول زكريا لمريم عليه السلام: أنى لك هذا. هذا القول أصل في قاعدة متعارف عليها: من أين لك هذا؟ فمن رأى شيئا في يد أبنائه على غير العادة وهم لا يملكون ثمنه فليسألهم عنه. قول زكريا لمريم لما دخل عليها واعتاد أن يتعاهد حالها ويتعاهد حاجياتها، طعامها وشرابها وما تحتاج إليه في محرابها، وجد أمرا غريبا خارج المألوف، خارج المعتاد. قال يا مريم أنى لك هذا، لم يؤخر، لم يسوف، لم يترك وقتا آخر، مباشرة قال لها أنى لك هذا. فهذا سؤال مهم قد يوجه إلى الفرد، قد يوجه إلى الابن، قد يوجه إلى الموظف، قد يوجه إلى من تحتك في مسؤولياتك المختلفة، في مسؤولياتك المتنوعة، يوجه إلى الموظف، يوجه إلى العامل. هذا السؤال سؤال مهم في صلاح الفرد والأسرة والمجتمع. لماذا؟ لمنع الفساد بكل أنواعه. فلو دخل الرجل البيت ووجد ابنته أو أحد أبنائه ومعه أمرا أو شيئا ثمينا خارج قدرتهم المالية، فينبغي أن يتحرى وأن يسأل. كذلك لو لديك عامل أو موظف ومعروف عن حاله أو وضعه المادي الضعيف، وفجأة كان له من العقارات أو من الثروات وما شابه ذلك، فهنا يسأل هذا السؤال من أين لك هذا. وهذا حقيقة يعين على قضية عدم فشو وانتشار الفساد، سواء الفساد الإداري أو الفساد المالي أو الفساد حتى الاجتماعي في كثير من الأحوال. فهذه فائدة مهمة في هذا المشهد. من الفوائد كذلك علاقات البشر مبنية على المقايضة والثمنية. أصل العلاقات بين الناس مبنية على المصالح والمقايضة وعلى الثمنية، هذا في مجال الدنيا. لكن مع الله سبحانه وتعالى عطاياه بغير حساب، يعني الإنسان يقدم خدمة في الاعتبارات المادية المجتمعية المصلحية في الدنيا، يقدم خدمة سواء خدمة تجارية أو حتى خدمة عامة، وينتظر مقابل هذه الخدمة. هذه أصل العلاقات بين الناس. ولكن بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا تنتظر هذا الأمر. الله عز وجل كما قال هنا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بدون مقابل وبدون ثمن. وهذا من رحمة الله عز وجل وكرمه وعظيم فضله وإحسانه. من تواضعها أي مريم عليه السلام لربها وحسن ظنها به قالت يرزق من يشاء بغير حساب، ولم تقل يرزق الصالحين. هي تعلم من نفسها أنها صالحة، ولكن لأنها متواضعة ولأنها تحسن ظنها بربها بأن رزقه عم الجميع وأن رحمته وسعت كل شيء، ما قالت يرزق الصالحين. فهذه فائدة ولفتة مهمة جدا، بل قالت يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا ينبغي أن يكون العبد وأن يكون المؤمن وأن يكون المسلم، أن لا يتمنى وأن لا يحجر واسعا بأن رزق الله سبحانه وتعالى خاص بفئة معينة. كما قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا نابع عن كبر ونابع عن تفاخر بأنسابهم وتفاخر بأحسابهم وتفاخر بأعمالهم وأنهم فوق سائر الخلق. ولكن المسلم المتواضع يعلم بأن الله سبحانه وتعالى كريم ووسع رزقه وسعه ووسع غيره كذلك. كذلك من الفوائد الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي العلم والإيمان والطاعة إلا لمن يحب، كما قال سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الإيمان والعلم والصلاح الاستقامة والهداية لا تعطى إلا لمن أحبه الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وكفلها زكريا، عد هذا في فضائل مريم لأنه من جملة ما يزيد فضلها، لأن أبا التربية يكسب خلقه وصلاحه مرباه. أفادها ابن عاشور. أبو التربية هو زكريا عليه السلام، هو كان المربي لمريم عليها السلام، فلذلك هي نتاجه، فعد هذا من فضلها ومن مكتسباتها وفضائلها عليها السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب فيها تقديم شبه الجملة عليها، أصل السياق زكريا عليها، قال كلما دخل عليها زكريا المحراب، فيه إشارة للعناية والاهتمام بمريم عليها السلام، لأن السياق يتحدث عنها. هذا المشهد مشهد قبول النذير مريم عليها السلام، فالسياق منصب للحديث والتركيز على العابدة مريم عليها السلام، لذلك قدم ما من شأنه التأخير للعناية بها. قالت مريم عليه السلام هو من عند الله، جاءت بالضمير هو لدلالة التعظيم والتفخيم لرزق الله تعالى. كان بإمكانها أن تقول من عند الله، عندما سألها زكريا أنى لك هذا، ممكن أن تقول من عند الله وينتهي الأمر، ولكن قالت هو من عند الله، وهذا ضمير الفصل يفيد التفخيم ويفيد التعظيم، بأن هذا رزق عظيم، رزق مبارك، فيه كرامة لها عليها السلام، لذلك هنا ناسب أن تأتي بضمير الفصل هو. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا بقدر يقينك بالله وتوكلك عليه وثقتك فيما عنده يكون رزقك. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بقدر اليقين وحسن الظن بالله عز وجل والالتجاء إليه والتوكل عليه، بقدر هذه المعاني وتحقيقها في نفسك وفي قلبك يكون رزق الله سبحانه وتعالى لك. مريم عليه السلام حققت هذه المعاني كما سيأتي معنا في قصتها مفصلة هذا الأمر. لذلك ورد في الحديث من حديث عمر رضي الله عنه في سنن ابن ماجه وصححه الألباني قوله عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا يشير إلى هذا المعنى. الفائدة 50 والأخيرة في هذه الآية وفي هذا المشهد قول الله عز وجل إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن هنا للتعليل والتوكيد، وهذه الجملة الإسمية إن الله فيه أن اليقين الصادق والاعتقاد الراسخ بالرزق يوجب الثقة بالله عز وجل. إذا كان لديك يقين صادق واعتقاد كامل راسخ بأن هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى وأنه سيأتيك حتما أيا كان، مالا، وظيفة، امتيازا، ذرية، زوجة، عقارا، أيا كان هذا الرزق، علما، حافظة، ذكاء، مهارة، كل هذه من الرزق. كلما كان لديك يقين صادق واعتقاد راسخ بهذا الرزق دفعك وأوجب عليك الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى. فهذه فوائد وهدايات تؤخذ من هذا المشهد وهذا الموقف. سننتقل بعدها بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى بداية قصة زكريا عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا المشهد لما دخل عليها زكريا ورأى عندها هذا الرزق ولم يكن له من الولد وكانت امرأته عاقرا وتقدم به العمر، سيبين الله عز وجل بشكل إجمالي بعد هذا المشهد في هذه السورة في سورة آل عمران قول الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه، أي في هذا الموضع قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وسنقف مع هذه الآية ومع هذا المشهد الإجمالي ثم ننتقل إلى تفصيل قول زكريا في سورة مريم وفي مكان آخر لنكمل قصة زكريا ثم نرجع إلى قصة مريم عليها السلام ثم نكمل بعد ذلك قصة يحيى ابن زكريا ثم نعود إلى قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ثم نكمل هذه السلسلة بقصة نبينا عليه الصلاة والسلام بشكل مفصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.